كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي، يغطي هذا التسجيل الفصل 27 من الصفحة 373 حتى الصفحة 383. تقديم مبادرة الضوء بصوت المتطوعة مريم برهوم. الفصل الثاني، علم الأديان والدراسات الإسلامية. الدراسات الإسلامية حقل واسع من الدراسات الخليطة بين ما هو عقائدي ومعياري وذوقي وعلمي، ولا نكاد نجد تسمية دقيقة واضحة لمجمل هذه الدراسات. أغلب الدراسات الإسلامية لا تقع ضمن دائرة البحث العلمي لعلم الأديان، فقد تقترب منه ومن آلياته ومناهجه، لكنها لا تقع فيه، فهي امتداد للدراسات المعيارية ولمحاولات البحث والتحليل العفوية التي ظهرت منذ بدايات القرن العشرين، والتي ظهرت على يد باحثين ودارسين يحاولون تكييف الإسلام مع العصر الحديث، وربما يتطرقون إلى نقده وبيان مشكلات التكيف فيه. وهذا أمر مختلف تماما عن جوهر علم الأديان، ويسعى البحث للتمييز بين الدراسات الإسلامية وعلم الأديان، وهو يعمل في حقل الدين الإسلامي. يمكننا النظر اليوم إلى الدراسات الإسلامية على أنها الدراسات المرتبطة بالإسلام التي يقوم بها مسلمون مؤمنون في الغالب، ويغلب عليها الطابع الإيماني الذي يقوم بالتوضيح والوصف والتحليل من داخل العقل الإسلامي. وتشتمل الدراسات الإسلامية على الفقه الإسلامي وعلم الكلام والعلوم الإسلامية مثل التربية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، وتقوم أغلب الدراسات الإسلامية بإضفاء الطابع الإسلامي على العلوم الإنسانية والمعرفية والثقافية، ويقوم بعضها القليل على النقد العام. وقد تعني الدراسات الإسلامية الخوض في التاريخ الإسلامي والفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم الإسلامية، كل ذلك يجري وفق توازن بين الدارس الإسلامي والنسيج الإسلامي للثقافة. وقد تستعمل طرق البحث العلمية المعروفة إطارا شكليا لمثل هذه الدراسات، بل قد يتم استخدام المناهج الحديثة بتوجيها إسلاميا بمنح المنهج بعدا إيديولوجيا إسلاميا. باختصار، الدراسات الإسلامية الحديثة علم إسلامي جديد يضاف إلى العلوم الإسلامية الوسيطة مثل علم الكلام وعلم العقيدة، لأنها تنطلق من مسلمات إيمانية وتتجنب دراسة الإسلام ظاهرة اجتماعية. كانت الدراسات الدينية قد نشأت في الغرب بعد عصر الأنوار، فهي تمثل الفهم الكلاسيكي الحديث للدين، ويعتمد هذا الفهم على نوع من الوصف وعقلنة الظاهرة الدينية وتطبيق منهج الاستقراء. وقد وقفت تدريجيا ضد الثيولوجيا بين قوسين اللاهوت المسيحي، وافترقت عنه ولم تندرج ضمن مباحث الفلسفة بمكوناتها المعروفة، وكانت بحق المقدمات الأولى التي مهدت لظهور علم الأديان، وهو العلم الذي ظهر في بدايته تحت مسمى قريب منها، إذ إن مصطلح ماكس مولر الذي استخدمه كان بين قوسين Religion وسنش، الذي يترجم حرفيا الدراسة العلمية للدين، وهو الخطوة التي تلت الدراسة العقلية للدين التي هي بالضبط ما يعرف بالدراسات الدينية. وهنا لابد من أن نقارن ونقول، هل يمكن أن تكون الدراسات الإسلامية التي بدأت مع بداية القرن العشرين مع جيل النهضة مقدمة لظهور علم الأديان المهتم بالدراسة العلمية للدين الإسلامي؟ 1- تصنيف الدراسات الإسلامية. يمكننا من حيث المبدأ تصنيف الدراسات الإسلامية إلى مجموعات أو أنواع حسب مكونها العلمي، وهي 1- الدراسات الإيديولوجية، وهي الدراسات الموجهة عقائديا والتي تدافع عن الإسلام وتاريخه وعقائده وأفكاره بطريقة حادة أو معتدلة، ويمكن أن نقسمها إلى نوعين فرعيين، هما ألف دراسات الإسلام السياسي، وهي دراسات حزبية موجهة لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبارها دراسات علمية، لأن غايتها التحزب والضيق الفكري والدوغما السياسية الدينية. ب الدراسات العقائدية العامة، وهي الدراسات المتعصبة التي تقع خارج الإسلام السياسي من حيث المنطلق. لكنها تلتقي مع ما يناسبها من حيث العقائد والنتيجة. ولا يمكن اعتبار الدراسات الإيديولوجية الإسلامية دراسات علمية أو تقع في منطقة الفحص العلمي، فهي جزء من مشكلة البحث العلمي وتحتاج إلى الدراسة والتقييم، وهي كما نرى الامتداد الطبيعي للتوجهات الطائفية الوسيطة التي كانت بمثابة أحزاب ذلك الزمن. 2- الدراسات الفكرية التحليلية، وهي الدراسات الجادة التي قام بها مفكرون متنورون أغنوا بها الدرس الإسلامي والتحليل العلمي الظواهر الإسلامية، لكنها تنتمي إلى الفكر الإسلامي الحديث وليس إلى علم الأديان، فهي معنية بنقد الرؤى القديمة وتأسيس رؤى جديدة، ولا تقترب كثيرا من مشكلات علم الأديان، ولا تستخدم وسائله وطرق البحث فيه، لكنها لا شك الأقرب إليه من الناحية العلمية، ويمكن أن تكون أبوابا للدخول إلى علم الأديان. هذه الدراسات الفكرية التحليلية يمكن اعتبارها الجزء العربي مما يعرف بعلم الإسلام إسلامولوجي، الذي يشكل بقية المفكرين من الشعوب الأخرى والعربية بشكل خاص الجزء الآخر منه. ولعل من أهم رواد هذه الدراسة محمد أركون، نصر حامد أبو زيد، حسن حنفي، مالك بن نبي، هشام جعيط، محمد عابد الجابري، جورج طرابيشي وآخرون. 3- الدراسات التاريخية والمقارنة. تعتمد أغلب هذه الدراسات على الإرث العربي السابق لها، والذي أسسه بعض الأكاديميين وغير الأكاديميين في بداية القرن العشرين، وهي دراسات استعراضية لا تمتاز بالدقة والعمق، وأغلبها منحاز سلفا للإسلام، وهو ما يضعف قيمتها العلمية. وفي عام 1949 ميلادية قامت لأول مرة في الوطن العربي كلية الآداب في جامعة فؤاد الأول لتدريس مادة تأريخ الأديان لطلبة فرع الاجتماع من قسم الدراسات الفلسفية، وقام الدكتور محمد عبد الله دراز بتدريس هذه المادة، وظهر عام 1952 ميلادية كتاب من تأليفه بعنوان الدين بحوث ممهدة لدراسة التاريخ والأديان. والكتاب في حقيقة لا علاقة له بتاريخ الأديان بل بعلم الأديان، انظر دراز 1952 ميلادية. ولطالما حدث هذا اللبس في التمييز بين علم الأديان الذي يدرس الظاهرة الدينية في جوهرها وظلالها الاجتماعية والنفسية والأنتروبولوجية وغيرها، وبين تاريخ الأديان الذي يدرس تواتر ظهور الأديان في التاريخ منذ عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا. تتبع الدراسات التاريخية والمقارنة للأديان الوصف الذي تقترحه الأديان السماوية بشكل خاص عن تأريخها ومعجزاتها وكيفية ظهورها ورأيها في الأديان الأخرى دون تمحيص علمي، وهو ما يبعدها عن المنهج العلمي المستند إلى علوم التاريخ والحضارات والآثار، وبذلك تطغى الرواية الدينية في تاريخ الأديان على الرواية الآثارية التاريخية التي تنسب الأديان إلى التطورات المعروفة لمجتمعاتها وشعوبها. إن الدافع الأساس في الكثير من الدراسات الإسلامية هو الإسلام نفسه ومحاولة إصلاحه وعدم إغفال قدسيته، وهذا ما يجعلها تخرج من دائرة العلم إلى دائرة الاعتقاد. المنهجية المتسلسلة لابد من أن تكون حاضرة في دراساتنا العلمية الفينومينيولوجية للإسلام، وهو ما يجعلنا نتوخى العلم ونبتعد عن الإيديولوجية التي غايتها تنزيه الإسلام أو إصلاحه أو التبشير به من خلال عقدة القداسة التي تلازمنا ونحن نشتغل في داخله. الفرق بين التاريخ العلمي للأديان والتاريخ الديني للأديان كبير جدا. فالأول يتحدث عن الحقائق التاريخية والآثارية التي تم التحقق منها، ويستبعد الروايات الدينية كلها وضمنها روايات الكتب المقدسة للأديان، بينما الثاني يعتمد على هذه وغيرها ويطغى عليه طابع الدين الذي ينتمي إليه المؤلف وينحاز إليه. وينطبق هذا على المقارنة العلمية والدينية للأديان، حيث تتسم الأولى بقدر كبير من الحيادية والموضوعية، ولا تميل إلى الطعن والتسفيه لدينا على حساب دين آخر، بينما تميل الثانية إلى الكيل بمكيالين وتفضل دينا على آخر، وترى في الدين الذي تنحاز إليه امتلاكه الحقيقة الإلهية وغيرها. والأمثلة كثيرة لا تحصى ولا تعد في مجال الدراسات الإسلامية في هذه الحقول الثلاثة، لكن الأمثلة نادرة جدا في الدراسات العلمية للدين أو تاريخه أو مقارنته في حاضرنا العربي. 2- علم الأديان والدراسات الإسلامية، نقاط التلاقي والاختلاف. نرى أن مشكلة التقابل أو التوازي بين علم الأديان والدراسات الإسلامية صدى للتقابل أو التوازي بين العلم والدين. ففي حين يحاول علم الأديان السيطرة على الظاهرة الدينية وفهمها بآليات ومناهج علمية من أجل فهمها وتحليلها، فإن الدراسات الدينية تنجذب نحو الدين وتحاول عدم المساس بنقاطه الحساسة التي يتكتم عليها ويتمترس فيها. وقد أوضح ولتر سيس هذا التقابل بين العلم والدين في عبارة دقيقة حين قال: إن هناك مشكلتين مركزيتين ومشكلة فرعية. المشكلة المركزية الأولى هي ما إذا كان علينا أن نقبل النظرة العلمية إلى العالم على أنها صحيحة، بل على أنها الحقيقة الوحيدة، أو ما إذا كانت النظرة الدينية صحيحة، أو أنها تنطوي على بعض الحقيقة التي أهملتها النظرة العلمية، أو ما إذا كان يمكن التوفيق بين هاتين النظرتين على أي نحو من الأنحاء. تلك هي بالقطع المشكلة الأكثر أهمية. وتتعلق المشكلة الثانية بأسس الأخلاق، وما إذا كانت دنيوية أو دينية، وما إذا كانت الأسس الدنيوية تعني نظرة نسبية إلى الأخلاق. أما المشكلة الفرعية فهي: ألدينا حرية إرادة من أي نوع؟ أم أننا مجرد تروس في آلة العالم لا نستطيع حتى في أبسط أمور السلوك أن نغير بمقدار شعرة في المسار الحتمي للعالم؟ وأنا أقول إن هذه مشكلة فرعية لأنها تابعة لمشكلة الأخلاق، وهي بالفعل جزء منها، لأنه ما لم تكن هناك إرادة حرة فلن تكون هناك أخلاق. بين قوسين استيس 1998 ميم 245-246. علم الأديان ليس بديلاً مطلقا للدراسات الإسلامية، ولكنه يجب أن يكون في متناول الطلبة والدارسين، وأن تعرف مناهجه جيدا لكي يؤدى غرضه العلمي في دراسة الإسلام والديانات الأخرى، مثل ما يجب أن تؤدي الدراسات الإسلامية غرضها العلمي جنبا إلى جنب مع غرضها الروحي والأخلاقي والعقلي. 3. أنواع الدراسات الإسلامية في العالمين الإسلامي والغربي. 1. الدراسات الإسلامية في العالم الإسلامي. لابد من التمييز بين الدراسات الإسلامية والعلوم الإسلامية. فالعلوم الإسلامية هي علوم بالمعنى الديني نشأت بعد ظهور الإسلام وأسسها العصر الوسيط الإسلامي، وتشتمل على أنواع العلوم الإنسانية والطبيعية كافة بلبوس ديني من داخل الإسلام نفسه، وتشتمل على 1. العلوم القرآنية. 2. العلوم الإنسانية الإسلامية. بين قوسين الفقه والشريعة، علم الكلام، تربية إسلامية، مقارنة الأديان، التصوف، الفلسفة الإسلامية، التاريخ، حضارة إسلامية، الفنون الإسلامية إلى آخره. 3. العلوم الطبيعية الإسلامية، بين قوسين الرياضيات، الفلك، الطب، الهندسة إلى آخره. ويمكننا القول إن هناك علوما إسلامية وسيطة وعلوما إسلامية معاصرة هي امتداد للتي قبلها. فقد تأسست العلوم الإسلامية الوسيطة أولا، ثم ظهرت في عصر النهضة علوم إسلامية تعد امتدادا لها، وأضيفت علوم إسلامية جديدة مثل علم الاقتصاد الإسلامي، علم الاجتماع الإسلامي، وعلم النفس الإسلامي وغيرها. ولا تخضع كل هذه العلوم لمقايسة المناهج العلمية الدقيقة الحديثة، لأنها تحاول إنشاء قوانين خاصة بها. الدراسات الإسلامية بحوث حديثة عن الإسلام لا ترقى إلى أن تكون علوما إنسانية منضبطة تحت صرامة البحث العلمي الدقيق، بل هي دراسات عقلية فكرية أكثر منها إبستمولوجية علمية، ويتنقسم إلى 3 أنواع، هي الإيديولوجية والتحليلية والتاريخية المقارنة. ونرى أن الدراسات الإسلامية التحليلية خطوة في الاتجاه الصحيح الذي قد يؤدي في المستقبل إلى ظهور ما يمكن أن نسميه علم الإسلام، وهو الإسلامولوجي، الذي سيشكل جزءا من علم الأديان الخاص بالإسلام، مع إضافة الجهود العلمية الكبيرة لعلم الأديان الغربيين بشكل خاص حول الإسلام. لابد من التمييز أيضا بين المنهجين العامين اللذين يسودان الدراسات الإسلامية. فالمنهج العام الذي يغلب عليها هو المنهج المعياري Standard ميثودولوجي، الذي يقوم على فرض القاعدة على مادة البحث، أي أنه يبدأ بالكليات وينتهي بالجزئيات، وينأى عن الوصف والحياد، ولذلك فهو يضع القواعد الكلية التي يتمسك بها سلفا ويطبق على الظواهر الدينية ومادة البحث عموما، وينظر ما يخرج عن هذه القواعد على أنها شواذ أو خروج قسري ومؤقت عن الأصل، ويبتكر أحكاما قاسية عليها. وقد كان هذا المنهج سائدا بالكامل في الدراسات الوسيطة، وهو المنهج الاستنباطي deductive، الذي وضع قواعده أرسطو، وما زال بعضهم يأخذ به حتى يومنا هذا. أما النهج الآخر القليل الاستعمال وهو المنهج الأكثر علمية فهو المنهج الوصفي Descriptive Methodology، ويرتكز هذا المنهج على الوصف الكامل للظاهرة والخروج بأحكام منها، أي أنه يبدأ بالجزئيات ليصل إلى الكليات، فهو عكس المذهب المعياري تماما. ولذلك هو يسمى أيضا المنهج الاستقرائي الذي بدأ بوضعه فرانسيس بيكون في عصر النهضة واستمر إلى يومنا هذا، ويرتكز على الوصف الدقيق والمفصل للظاهرة أو الموضوع بطريقة كمية أو كيفية مع زمن محدد ومكان محدد بالدرجة الأساس، وهو المنهج السائد اليوم في البحوث العلمية الأكاديمية بشكل خاص. المنهج الظاهراتي Phenomenological Methodology هو المنهج الأفضل في علم الأديان، وهو منهج وصفي بالأساس، لكنه يذهب عميقا لاستنطاق أغوار الظاهرة وجعلها تكشف عن مكوناتها من خلالها هي، لا من خلال مفاهيمنا الفكرية والفلسفية، حيث يتم الوصول إلى جوهر الدين وملامسة عمقه المقدس ووصف الظاهرة وتأثيراتها على الفرد والجماعة في زمن ومكان محددين. المنهج الظاهراتي يعاكس المنهج التاريخي لأنه لا يناقش الظاهرة تاريخيا بل يدرسها خارج التاريخ ويعلق الحكم التاريخي عليها ويتعاطف معها ويعمل على مجاراتها ليكشف مكنونها. أنه يدرس الظاهرة كتاريخ قدسي وليس كتاريخ كارنولوجي، ولذلك فإنه أقرب المناهج إلى دراسة الأسطورة والدين، فهو يناسب التاريخ القدسي الدائري ولا يناسب التاريخ الدنيوي المستقيم، فهو يكشف عن مكونات وعناصر وعلاقات الظاهرة حتى لو كانت غير منسجمة مع محيطها. ويمكننا تلخيص مناهج الدراسات الإسلامية وعلم الأديان بهذا الجدول المبسط. المنهج العام المنهج الخاص نوع البحوث السائدة في استخدام المنهج، أسماء من أعلامه الغربيين، أسماء من أعلامه العرب. المعياري ستاندرد، الاستنباطي الاستدلالي ديداكتيف، الدراسات الإسلامية التقليدية هيردارد بنيامين، كونستان سيبونزا، أرنست رينان، محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، أحمد أمين. الوصفي ديسكريبتيف، الاستقرائي إندكتيف، الدراسات الإسلامية الأكاديمية لوي ماسينيتون، التصوف الإسلامي هنري كوربان، التشيع والإشراق جوزيف فان إس، علم الكلام محمد أركون، نصر حامد أبو زيد، مالك بن تبني. الظاهراتي فينومينو لوجيكال، علم الأديان ماكس شيلر، فان دو ليو، توشيكو، إيزوستو، مرسية إلياد أتين، جيلسون، رودولف، أوتو، فريدرش، هايلر، شلاو ماخر. لا يوجد. التأويلي علم الأديان ديفيد شاتراوس، في الهلم ديل ناي. لا يوجد. ما زال علم الأديان في الوطن العربي غريبا وبعيدا عن الاهتمامات الأكاديمية لأسباب عديدة، منها حداثته وعدم استقرار مكوناته ومناهجه وعدم ترجمة مراجعه الرئيسية، ومنها أيضا عزوف المسؤولين عن درس الأكاديمي عنه وخوفها من صراحته ومادته العلمية التي قد تسبب تقاطعا مع الكثير من المسلمات البديهية في المعتقدات الدينية الإسلامية. علم الأديان أحد العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الإنسان، ولا بد من أن يدخل في مناهج الدراسات الجامعية الأولية والعليا في عالمنا العربي بمكوناته ومنهجياته العامة، لكي يتعلم الطالب كيفية التحليل العلمي للنصوص والظواهر والأفكار الدينية، وهذا ما سيساعدنا في نشوء علم أديان يهتم بالإسلام ويمكن الاستعانة بما أنجزه علماء الأديان في العالم وهم يدرسون بحيادية علمية الدين الإسلامي. 2. دراسة الإسلام في الغرب. تفاوتت دراسة الإسلام في الغرب على مر الزمن وتدرجت في الجدية والرصانة، ويمكننا إجمالا رصد تأريخ دراسة الإسلام الدراسات الإسلامية في الغرب كما يأتي. 1. الدراسات الوسيطة، وهي دراسات عقائدية مسيحية أو يهودية، انطلقت من فهم ضيق ومحدود ومعادل للدين الإسلامي، ولا يمكن عدها اليوم ضمن الدراسات المنهجية، بل هي وثيقة لفتح التعصب الديني الغربي ضد الإسلام، وكانت لا شك الأساس الفكري الذي قامت عليه الحروب الصليبية ومعاداة الإسلام في الغرب. 2. الدراسات الاستشراقية. كانت الدراسات الاستشراقية الأولى منذ القرن 15 حتى القرن 19 امتدادا للدراسات الوسيطة في موقفها الأيديولوجي العدائي من الإسلام، ومع ظهور العلوم الإنسانية حقلا علميا جديدا اشتمل على الاستشراق، بدأت الدراسات الاستشراقية العلمية بالظهور، وأصبحت النظرة العلمية العميقة واضحة فيها، ومنهم أدريانس رينالد هاملتون جيب، ثيودور نولتكا، سيلفستر ديساس. وقد كانت خطاباتهم الاستشراقية لا تذهب بعيدا في كيفية الفهم وإيجاد الحلول، فضلا عن كونها وصفية فهي خطاب غربي عن الإسلام، هو صادر عن اختصاصيين باللغات الشرقية. إن علما كهذا يشكل منذ القرن 19 ممارسة معرفية ملتزمة غير ملتزمة في الوقت ذاته، وأقصد بالالتزام هنا الالتزام الإبستيمولوجي. إنها ملتزمة بمعنى أن المستشرقين ينتمون إلى ثقافتهم الخاصة عندما يراقبون الإسلام، ثم يتحدثون عنه انطلاقا من فرضيات مسبقة ومسلمات فلسفية ولاهوتية وإيديولوجية خاصة بهذه الثقافة، أو قل تربط وراء هذه الثقافة. إن التزامهم الإبستيمولوجي هو نفسه التزام كل باحث آخر غير متخصص في الاستشراق، حتى عندما يدرس المجتمعات المسيحية الأوروبية أو الغربية، ولكنهم غير ملتزمين إبستيمولوجيا في الوقت ذاته. معنى أن المستشرقين لا يبالون إطلاقا بمصير المسلمين والمجتمعات الإسلامية عندما يدرسون الإسلام أو يكتبون عنه، فهذا ليست مشكلتهم كما يقولون صراحة حتى يومنا هذا. فعلى كاهل المسلمين أنفسهم تقع مهمة التجديد وزحزحة الحدود التقليدية لفكرهم ومعرفتهم. بين قوسين أركون 1996 ميلادية 37-38، وكانت تتميز بنقص واضح حول خصوصية الإسلام والمقولات الخاصة بجوهره، فقد وقعت قبل ذلك وأثناء نموها العلمي في القرن 19 تحت تأثيرات يهودية ومسيحية جعلت منهم يهتمون بالكثير من الجوانب التأصيلية في اللغة بشكل خاص، وقد استخدموا المنهجية الفيلولوجية زمنا طويلا من أجل استخراج الأصول أو التأثيرات التوراتية والإنجيلية الآيات القرآنية، ولكنها بقيت عبارة عن دراسة مقارنة شكلانية مركزة على الصيغ التعبيرية، بل حتى على الكلمات وأنساب التاريخية. أما البنى السيمائية أو الدلالية للخطاب الديني والدور الأساسي للمجاز والبعد الأسطوري القصص الدينية، أي باختصار كل المقولات المؤسسة لخطاب الوحي الذي انبثقت عنه النصوص المقدسة من قبل الطوائف الدينية، والتي تشكل بعض تجلياته وتجسيداته فحسب. أما كل ذلك فقد بقي مجهولا بشكل كلي أو شبه كلي من قبل المنهجية الاستشراقية. بين قوسين أركون 1996-38-39. 3. الدراسات الأكاديمية، وهي الدراسات العلمية التي ظهرت في الجامعات الغربية عن الدين الإسلامي، والتي سادتها بشكل عام مناهج علمية موضوعية وتفاوتت في محصلة آرائها في الإسلام. وظهر في هذه الدراسات بعض الباحثين الموضوعيين، وكان القرن العشرون مسرحا لها، ومن أهم روادها روجي غارودي، فيليب حاتي، مارشال هيدجسون، غوستاف جرونبارن، ريجي بلاشير، لوي جي مونلي، جوزيف شاخت، رينولد نيكسلون. 4. دراسات علم الأديان، وهي الدراسات التي قام بها بعض أعلام علم الأديان، والتي أخذت بمناهج علم الأديان وتسعى بمجملها إلى تأسيس ما يعرف بعلم الإسلام إسلامولوجي، ومنهم جوزيف فان إس المتخصص في علم الكلام الإسلامي، واللوي ماسينيون المتخصص في التصوف الإسلامي وفلسفته، وهنري كوربان المتخصص في الإسلام الشيعي والغنوصي، ورودولف أشتروتمان المتخصص في الإسلام الباطني، وجاك بيرك وغيرهم. وعلى الرغم من ذلك ما زال الإسلام بعيدا عن الدراسات العلمية وعلم الأديان في الغرب لأسباب كثيرة، وحتى الزيادة الملحوظة في هذه الدراسات والتي جاءت في أعقاب ظهور الإرهاب ومحاربته لم تتوغل عميقا في معرفة الإسلام بسبب الصورة المشوهة التي صنعها الإرهاب والإسلام السياسي، وبسبب التحامل المباشر والسريع من قبل الغربيين على الإسلام، إذ ما زالت النظرة إلى الإسلام مشوبة ومزدوجة. يتساءل محمد أركون عن سبب ازدواج النظر إلى الإسلام دينا والإسلام ثقافة عند الغرب. فالإسلام مرتبط جدا من الناحية العقلية والثقافية بالفكر الأوروبي الغربي، ولكنه دينا ومسارا تاريخيا لمجتمعات عديدة غير مدروس إلا قليلا وغير معروف، بل إنه مرفوض ومرمي في الفضاء الشرقي المفترض أنه بعيد جدا عن الفضاء الأوروبي الغربي. وينبغي أن نتساءل عن أسباب هذا الاستبعاد الذي يصيب الإسلام. فنحن نلاحظ أن العديد من معاهد تاريخ الأديان في الغرب لا تمتلك كراسي خاصة بالإسلام، بين قوسين أركون 1996 ميلادية 15. وخلاصة ما توصلنا إليه أن الدرس الديني العربي والإسلامي يركز بالدرجة الأساس على تدريس العلوم الإسلامية من فقه وشريعة وأصول دين وغيرها، وبدرجة قليلة على الدراسات الإسلامية، ويكاد يغيب نهائيا تدريس علم الأديان. إن الدراسات الإسلامية المبنية على مناهج علمية رصينة خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها ليست بديلة لعلم الأديان. بالإمكان حضور النوعين في الدرس الدين العربي وجعلهما الأوفر في الدراسات الدينية خارج تخصص الشريعة، كليات الشريعة والفقه الذي يخرج رجال دين وليس باحثين. علم الأديان أحد العلوم الإنسانية الحديثة التي بدأت مع القرن التاسع عشر وما زالت تتطور، فلماذا نأخذ بجميع العلوم الإنسانية ونتعامل معها ونحتفي بتدريسها ولا نتعامل مع علم الأديان؟ ويتوافر علم الأديان اليوم على فروع وأقسام كثيرة في داخله، يمكن أن تغطي حقولا كثيرة ينشط فيها الدين، ويستطيع أن يبحث ويدرس ظواهره التي لا تحصى فيها. ومن هذه الفروع علم الأديان الاجتماعي، علم الأديان الأنتروبولوجي، علم الأديان السياسي، علم الأديان النفسي إلى آخره. تتوافر مناهج علم الأديان الحديثة على فروع متميزة يمكن أن تساعدنا في البحث العلمي، مثل المنهج الظاهراتي، المنهج التأويلي، المنهج البنيوي، المنهج التفكيكي إلى آخره. وقد أثبت المنهج الظاهراتي أولا ثم المنهج التأويلي أنهما الأقدر على سبر أغوار الظواهر الدينية والبحث فيها. إن الكثير من الدراسات الإسلامية دراسات معيارية لم تعد تتلائم مع روح العصر، وهناك بعض الدراسات الإسلامية التي قد تستعمل المنهج الوصفي والاستقرائي أو حتى الظاهراتي ولكن بطريقة شكلية. لا يوجد مركز عربي أو إسلامي متخصص في علم الأديان، ولا يوجد أيضا أقسام علمية لدراسة علم الأديان في الجامعات العربية. وقد توجد جمعيات ومراكز تعلن عن كونها مراكز حوار أو مقارنة أو تاريخ الأديان، ولكنها في الغالب لا تمضي في الاتجاه البحثي العلمي الممنهج والمدروس. إن غياب علم الأديان عن المشهد الأكاديمي الدراسات الجامعية الأولية والعليا يشكل نقصا واضحا وكبيرا في حجم ونوع تدريس العلوم الإنسانية الجامعية، ولا بد من الاهتمام الواسع بعلم الأديان ومناهجه وجعله موازيا في الاهتمام للدراسات الإسلامية المنهجية والجادة من جهة، وموازيا لبقية العلوم الإنسانية من جهة أخرى. لا بد من ترجمة المراجع الأساسية لعلم ومناهج علم الأديان وجعلها ميسرة للطلبة والباحثين على حد سواء، ولا بد من فتح مراكز وأقسام وإقامة دورات تدريبية في الجامعات العربية والمؤسسات المعنية لدراسة علم الأديان أسوة بالعلوم الإنسانية الأخرى، ولا بد من تواصلها مع مراكز وأقسام علم الأديان في العالم الغربي بشكل خاص، وكذلك ضرورة العناية بتطوير الدراسات الإسلامية وجعلها تسير مع علم الأديان في اتجاه تأسيس ما يمكن أن نطلق عليه علم الإسلام إسلامولوجي، الذي يمكن أن يكون فاعلا معرفيا في حل مشكلاتنا الدينية وتنوير أجيالنا القادمة. وسيعمل مثل هذا الإجراء على تنشيط فاعلية عربية إسلامية في هذا المجال وعدم ترك المبادرة في تأسيس علما كهذا بيد علماء الأديان والباحثين الغربيين فحسب، ولذا لابد من تشجيع البحث والتأليف في حقل علم الأديان وجعله ميدانا ناشطا للأكاديميين والباحثين الشباب بشكل خاص، وضرورة العمل على كشف حقيقة الوهم الذي يتستر خلف عدم الاقتراب من علم الأديان واعتباره علما هادما للدين الإسلامي أو نقيضا للدين، وتأكيد حيادية هذا العلم وقدرته على كشف العمق الحقيقي للظواهر الدينية، والتعامل الموضوعي والإيجابي مع علماء الأديان في العالم والمشاركة معهم في بحوث ودراسات تهدف إلى التنوير بالقيم الأخلاقية الرفيعة للدين الإسلامي وفهم حقيقة وجوهر الإسلام. انتهى التسجيل.